أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه. الكلام متواصل في مباحث الدليل اللفظي الشرعي، وتحديدا نحن في بيان الألفاظ وما يتعلق بها. وقد وصل بنا الكلام إلى مبحث الاشتراك والترادف. تعلمون إخواني أن للغة العربية امتيازات عن سائر اللغات، ولها خصائص تختلف بها عن اللغات الأخرى. من جملة هذه الميزات والخصائص أن هنالك ألفاظ مشتركة في اللغة العربية، منها ما هي مشتركة على نحو الترادف، ومنها ما هي مشتركة على نحو الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. قبل الولوج إلى عبارة المصنف قدس سره الشريف، لا بأس بأن نعرف المشترك، اللفظ المشترك، ونعرف المترادف، الألفاظ المترادفة، يعني الترادف نفسه. الاشتراك إخواني هو أن يكون هنالك لفظ واحد، وهذا اللفظ الواحد قد تم وضعه عدة مرات. لاحظوا، لفظ واحد وقد تم وضعه عدة مرات لمعان متعددة. هكذا يقترح الشيخ المظفر، يعني كفكرة يمكن أن نتقبل بها موضوع الاشتراك. أنا عندي لفظ واحد أو عندي معاني متعددة. نفترض لفظ العين، لفظ العين وضع للباصرة، وضع لعين الماء، وضع لعين الجيش، عين الطليعة يسمونه، وهكذا، يعني عدة معاني خارجية وضع لها لفظ العين. واحد يجي يقول هذا يعني هو الواضع، يوم اللي وضع لفظ العين للباصرة مثلا، شكو رجع مرة ثانية وخلاها لعين الماء، شكو رجع مرة ثالثة خلاها لعين الطليعة، عين الجيش مثلا، يعني على سبيل الجاسوس، يعني شكو هيك سوى. القضية مو هالشكل إخوان، القضية أن اللغة العربية لم تكن بوضع واضع واحد، وإنما لدينا قبائل عربية متعددة. فمثلا على سبيل الفرض نفترض هيك يفترض الشيخ المظفر كأطروحة منه لتقبل فكرة تعدد وضع اللفظ الواحد. هو اللفظ واحد، لكن شلون يوضع أكثر من مرة؟ هو يعني واحد يجي يقول إذا وضع اللفظ مرتان فلا يمكن أن يوضع مرة ثانية، لأنه من تحصيل الحاصل. نقول لا، هذا من تحصيل الحاصل إذا كان وضع لمعنى ثم وضع لنفس ذلك المعنى مرة أخرى، هذا يكون من تحصيل الحاصل. أما إذا في المرة الأولى وضع لمعنى معين وهو العين الباصرة، وفي المرة الثانية وضع لمعنى آخر هو غير العين الباصرة اللي هو عين الماء مثلا، أو الجاسوس مثلا، عين الطليعة، عين الجيش كما يسمى، فحينئذ لا مانع من ذلك. مثلا أهل الحجاز وضعوه مثلا، هذا افتراضنا هالشكل، ها افتراضنا حتى نتقبل فكرة الاشتراك، افتراضنا هالشكل أن مثلا أهل الحجاز وضعوا لفظ العين للباصرة، تميم وضعوا نفس اللفظ ولكن لا للباصرة وإنما لعين الماء، وهكذا قبيلة طي مثلا لم تضعه للعين الباصرة ولا لعين الماء، وإنما وضعته للجاسوس. بالتالي نجد أن اللفظ الواحد عند كل قبيلة له معنى يختلف عن المعنى الآخر. هيجي نقدر نتقبل فكرة الاشتراك. على كل حال، إذن الاشتراك إخواني هو أن يكون هنالك لفظ واحد موضوع لعدة معان، بحيث التفتوا، هذه هي المهمة، بحيث يكون وضع اللفظ هذا لكل معنى مستقلا عن وضعه الآخر. مثل ما ضربنا مثال الآن، قبيلة طي مثلا وضعته لمعنى، وقبيلة تميم وضعته لمعنى آخر. هذا الوضع مستقل عن هذا الوضع، كل واحد ربما حصلت هذه الأوضاع كلها في آن واحد، وهي مستقلة أحدها عن الآخر مستقل. أنتم تعلمون أكو خلاف بين القبائل العربية في كثير من أمور اللغة. تجي إلى ما مثلا تجدها عند الحجازيين عاملة، عند التميميين مثلا لا تعمل على سبيل الفرض، زين، أو بالعكس مثلا تلقاها، وهكذا تلقى ذو عند القبائل العربية هي من الأسماء الستة وتعني صاحب، بينما تذهب إلى قبيلة طي تجد ذو اسم موصول بمعنى الذي، وقل وإن البئر بئري وبئر أوي وبئر أبي هيجي ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرته والذي طويته، ذو فيعتبر ذو اسم موصول بمعنى الذي. الشاعر يعتبر هنا ويجعل هنا اسم موصول، ليش؟ لأن لغة قبيلته. إذن إخواني، الأوضاع المتعددة صدرت من عدة واضعين، وكل وضع مستقل عن الوضع الآخر، مستقل عن الوضع الآخر. هذا من ناحية الاشتراك، نجي إلى الترادف. الترادف إخواني أن يوضع اللفظ المتعدد، بس بالعكس، يعني عكس الاشتراك، أن يوضع اللفظ المتعدد لمعنى واحد. طبعا هم أريد أبين مسألة إخوان، الترادف مو كل العلماء يسلمون بوجود الترادف. بعض العلماء ينكر وجود الترادف في العربية. يعني إحنا من نجي للسيف مثلا، السيف باللغة العربية تقريبا 60 اسم إله، سيف وقاطع وبتار وحسام ومهند، أسماء زين. استذني ذني كل الموضوعات لعين واحدة لمعنى خارجي واحد، اللي هو السيف هذا، هالحديدة هذا. فالبعض يقول ذني مترادفات معناه واحد، بعض علماء يقول لا، هذا مو ترادف، ذول العرب عندهم بلاغة، ناس أهل ذوق بالعربية، بغض النظر عن جاهليتهم وكذا، لكن هم أهل ذوق بالعربية، فكل لفظ عندهم من هذه الألفاظ اللي أنت تذكرها إلى معنى مغاير عن المعنى الآخر، معنى يختلف عن المعنى الآخر. فمثلا سمي حسام لأنه يحسم، سمي قاطعا لأنهم يقطعون به نزاعات، سمي مهندا أو هندي نسبة إلى الهند لأنه يصنع في الهند، سمي سيفا لكذا، سمي كذا، وهكذا. كل اسم إلى معنى يختلف عن المعنى الآخر، وإن كان يجمعهن شنو؟ يجمعهن هاي المعاني كلها، يجمعها السيف. فالترادف به كلام، يعني فيه كلام للسادة العلماء. على كل حال، المشهور عند المسلمين، عند العرب جميعا، عند علماء العربية جميعا إخواني، هو أن الترادف موجود في اللغة العربية، الترادف موجود في اللغة العربية، وهو أن يكون هنالك معنى خارجي، ويأتي الواضع يضع لهذا المعنى الخارجي عدة ألفاظ.
هذه هم نتصورها على شكلين إخواني. مرة الواضع واحد، الواضع واحد، ويجي مثلا يسمي الحيوان الناطق يسميه إنسان نظرا إلمن، نظرا إلى قياسه بالجان، فيسمى إنس وجان، إنسان وجان، ويسميه بشار بالقياس إلى الملائكة مثلا. فهو المعنى الخارجي واحد، وهذا الحيوان الناطق، لكن مرة تقول عنه بشر، مرة تقول عنه إنسان. المعنى الخارجي هو هذه الحديدة، لكن مرة تقول عنها هندي أو مهند أو حسام أو قاطع، أو يعني عدة أسماء، مسرج مثلا مثل ما يسمونه، فعدة أسماء للسيف، لكن المعنى واحد، المعنى واحد. هذا ترادف، هذه فكرة أن يكون الواضع واحد ويضع عدة ألفاظ. ومرة لا، الواضع أيضا متعدد. تميم تسمى، نفترض افتراضا، افتراضا ها، نفترض أن تميم مثلا تسمي السيف قاطعا، قبيلة غيرها طي مثلا تسميه حساما، قبيلة ثالثة تسميه سيفا، قبيلة كذا وهكذا، عدة قبائل تسمي هذا المعنى الواحد بعدة أسماء. إذن إمكانية الترادف في نظر مشهور علماء اللغة واردة في العربية وواقع فعلا، واقع فعلا، وإن كان هنالك من ينكرها. الترادف قلنا مثل ما قلنا إخواني أن يوضع لمعنى واحد من المعاني يوضع له عدة ألفاظ، يوضع عدة ألفاظ. الآن تجي إلى الأسد تلقاه مثلا غضنفر، سبع، أسد، ليث مثلا، هذه كلها أسماء له، هذه ألفاظ متعددة لكن معناها في الخارج هو شنو؟ معنى واحد. وكل هذه المعاني لهذه الألفاظ، يعني لفظ الأسد معناه الحيوان المفترس، لفظ الغضنفر الحيوان المفترس، لفظ السبع الحيوان المفترس، لفظ الليث الحيوان المفترس، معانيها كلها معاني حقيقية، كلها معاني حقيقية. إذن هي موضوعة بتمامها، يعني تمام هذه الألفاظ موضوعة لمعنى حقيقي خارجي موجود. الآن نرجع قبل لا ندخل إخواني في عبارة المصنف إلى مطلب آخر، الاشتراك اللي ذكرناه إخواني، أو قلنا أكو مشترك في اللغة العربية، يقسموه إلى قسمين، اشتراك معنوي واشتراك لفظي. الاشتراك اللفظي إخواني هو يعني أن اللفظ واحد ولكن معانيه متعددة، مثل ما ضربنا بمثال العين، مثال العين، اللفظ واحد عين والمعاني شنو؟ متعددة متغايرة متباينة فيما بينها، عين الباصرة غير عين الماء، وغير عين الذهب، وغير الجاسوس، كل واحد من هذه المعاني هو غير المعنى الآخر، يعني لا اتحاد مصداقي في هذا اللفظ، في معاني هذا اللفظ، وإنما معنى يختلف عن المعنى الآخر. إذن اللفظ واحد والمعاني شنو؟ المعاني متعددة، هذا نعبر عنه مشترك لفظي، لفظ العين مشترك لفظي، مشترك لفظي. عندنا بالمقابل مشترك معنوي، شنو يعني مشترك معنوي؟ الاشتراك المعنوي شنو معناه؟ الاشتراك المعنوي إخواني هو أن اللفظ واحد والمعنى واحد أيضا، لاحظوا اللفظ واحد والمعنى الموضوع له اللفظ واحد، لكن المصادق الخارجية لهذا المعنى متعددة. أعيد، اللفظ واحد مثل رجل، لفظ رجل لفظ واحد، والمعنى الذي يدل عليه شنو؟ واحد، رجل يعني رجل واحد، مفرد واحد. خب مصادق الرجل بس واحد؟ وانت رجل وانت مولانا رجل وذاك رجل وذاك رجل، هاي المصادق متعددة ولكن المعنى واحد. هذا نعبر عنه مشترك معنوي. المشترك المعنوي مثل أسماء الأجناس، مثلا إنسان، رجل، ذكر، أنثى، امرأة، بقر، شجر، حجر، هذه كلها شنو؟ هذه كلها لفظ واحد ومعنى واحد، ولكن مصادق هذا المعنى متعددة، مصادق هذا المعنى متعددة. هذا نعبر عنه شنو؟ نعبر عنه مشترك معنوي. فعدنا إخواني أسماء الأجناس عادة تكون كلها مشتركات معنوية. فمثلا تأخذ لفظ الكتاب، لفظ الكتاب لفظ واحد، والكتاب فكرك الآن من يقولك هذا كتاب، الكتاب إيش قد يعني متعدد لو واحد واحد المعنى واحد. المصادق في الخارج، لا مولان هذا قدامي كتاب وقدامك كتاب وقدام الشيخ كتاب وقدام السيد كتاب، كل واحد قدامه الآن كتاب. فالمصادق متعددة. ثم هذا المعنى إخواني، المعنى الواحد اللي أطلقنا عليه لفظ كتاب، هذا المعنى يصدق وينطبق على الكتاب الصغير والكتاب الكبير، الكتاب المجلد والكتاب غير المجلد. يعني يعني اللي مثلا غلافه كرتوني مو مجلد، يعني تجليد جلد يعني، الكتاب الأحمر والكتاب الأسود، الكتاب اللي بيه هداية والكتاب اللي بيه ضلال، كلهن يصدق عليهن شنو؟ كتاب. كمصادق كلهن يصدق عليهن كتاب. كذلك إخواني معنى الإنسان، معنى الإنسان مشترك معنوي. ليش؟ لأن الاشتراك يكون فيه في المعنى، في المعنى الاشتراك يصير في المعنى. أنا وياك نشترك بالمعنى، بالإنسانية. لفظ الإنسان هو ذلك الحيوان، يدل على معنى وهو الحيوان الناطق. هاي الحيوانية الناطقية أنا وياك نشترك بها. اللفظ لفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق، هذا الحيوان يعني وضع لمعنى. ما هو معناه؟ معناه الحيوان الناطق. لفظ الإنسان وضع لمعنى وهذا المعنى هو الحيوان الناطق. أنا وياك نشترك بهذا الحيوان الناطق، نشترك بالمعنى مو باللفظ، بالمعنى نشترك. فبديهي بعد يصير اشتراكنا باللفظ، ما دام اشتركنا بالمعنى اشتركنا باللفظ الدال على ذلك المعنى. قبل لا نعبر أيضا إلى عبارة المصنف، يرد إشكال. احنا تقريبا لمحنا إلى أوفرد، خلينا نقول هيك مرينا بيه شوية. الإشكال يقول هالشكل، يقول الاشتراك والترادف لا يتناسب مع حكمة الوضع. إخواني أساسا اللغات لمن وضعت؟ وضعت للإفهام والتفهيم. الإنسان كان يعاني من أجل إيصال المعاني إلى الآخرين. يعني أنت عندك مكنونات في داخلك، أنت تريد تقولت لي، تريد تقول لي عفوا رأيت أسدا، وتريد تحذرني وتقول لي دير بالك ترى أكو أسد موجود بالغابة أو بالطريق، فأنت دير بالك. خب مو من المعقول أنك تأخذني تخليني قدام الأسد وتقول لي دير بالك ترى هذا أسد، مو احتمال يهجم علينا ويقتلني. مو شلون توصل لهاي الفكرة؟ بدأ الإنسان يستعين، تارة استعان بالصور وظهرت الكتابة الصورية، أو تارة استعان بأمور أخرى، إلى أن استعان بالألفاظ، استعان بالألفاظ. فاستخدم الألفاظ بدلا من المعاني لكي يخطر تلك المعاني في ذهن السامع فيفهم منه شيء، فهو يوصل فكرته، يفهم الآخر، يعني يصير إفهام منه ويصير تفهم من الآخر، فهم من الآخر. أنا أفهم الآخر يفهم علي، فأنقل المعاني اللي أريدها أنقلها بواسطة الألفاظ الدالة عليها. إذن حكمة الوضع إخواني هي الإفهام والتفهيم. الغرض من الوضع تخفيف على الإنسان، يعني بدل ما يعاني الإنسان من نقل المعاني نفسها، وأحيانا يستحيل عليه نقل تلك المعاني، لأنه الإنسان إذا يتألم ويريد يقول عندي ألم شلون ينقل الألم، يعني إذا يريد يقول هذا جبل شلون ينقل الجبل، يعني ما يقدر، نفس المعنى ما يقدر ينقله. غالبا يعجز الإنسان عن نقل نفس المعاني، فشي يسوي؟ يستعين بالألفاظ على نقل صورة تلك المعاني إلى ذهن السامع، حتى يخطر بواسطة هذه الألفاظ صورة المعنى في ذهنك. بالتالي إخواني الوضع إذن حكيم عاقل يفتهم، ولذلك قام يخلي ألفاظ للمعاني حتى يتفاهم بيها مع الآخرين، والآخرين نفسهم يتفاهمون بيناتهم. من يجي السؤال أو الإشكال، إذا كان الواضع حكيما فاهما عارفا ضليعا عاقلا، وكان غرضه تفهيم المعاني بواسطة الألفاظ، ليش بعد يضع لفظ واحد لمعاني متعددة؟ وهذا يرجعنا للتشويش للإجمال. أنت اليوم تريد تتفاهم وياي، ليش تجيب ألفاظ معقدة وصعبة وإلها أكثر من معنى، بحيث أنا ما أدري بالضبط؟ أنت من تقول لي هذه عين، أسموه هذه لأن هذا راح يستلزم إشارة، خلي نقول رأيت عينا. أنا هم ما أدري أنت شفت عين ما شفت عين جاسوس يعني التقصيد، شفت عين ذهب، تتبدل ما تفهمني خليتني بدوام النوم، بعد أنا ما أعرف شنو تريد. فليش الواضع ليش عدد الواضع ليش عدد المعاني لللفظ الواحد؟ هذا وين؟ هذا بالاشتراك اللفظي مثلا، لفظ واحد وخلالي عدة معاني، وهذا راح يدوخني بعد. أنا هذا يلزم منه الإجمال. هسه إذا نريد نصيغ الإشكال بصياغة علمية هكذا نقول يعني بصياغة مرتبة حتى نكتب، نقول إذا كان الواضع حكيما ويريد تفهيم المعاني بواسطة الألفاظ، فلماذا إذن يضع اللفظ الواحد لمعان متعددة؟ لماذا يضع اللفظ الواحد لمعان متعددة؟ ألا يلزم من ذلك مشكلة في الاستعمال؟ شنو المشكلة؟ ألا يعني ذلك إمكانية الإجمال؟ مجمل راح يصير هذا اللفظ، ما أعرف. والمجمل مهمل إخواني عند الآن، من يجينا حديث وما نعرف شنو يريد به المعصوم، يريد هذا يريد هذا، وبحثنا ما وصلنا إلى نتيجة. يعني مثلا المعصوم قال إذا رأيتم عينا فافعلوا كذا وكذا، وما نعرف شنو قصده بالعين، قصده عين باصرة، عين جاسوس، عين ماء، عين ذهب، ما ندري. فهذا اللفظ شبي بعد الحديث شبي يصير مجمل، مجمل بعد يحتج به لا يسقط عن الحجية، هنفتهم عليه شي يريد. واحد يقول للعبد مالته، يقول له اذهب الى السوق فاشتري لنا عينا. عينا شنو اشتري لك؟ عين مال مي اشتريها احجزها مثلا، شنو مثلا؟ ما اعرف شنو تريد. تريد عين باصرة انا اشتري عبد مثلا، اشتري العين مالته، شنو اللي تريده انت؟ ما جايفتي، ما نعرف. واحد يقول للعبد مالته اذهب الى السوق واشتري لنا عبدا جونا، جون لو اسود لو ابيض، اثنين انس. هذا العبد يقدر يروح يشتري للسوق، يقدر يروح للسوق يشتري مثلا عبد معين وهو لا يدري هل ان مولاه يريده ابيض ام اسود؟ ما يقدر، اللفظ مجمل، لازم المولى يبين، يقول له ترى اريد من جون الابيض لا الاسود، روح شوف لنا عبد أبيض. واضحة الفكرة إن شاء الله إخواني. فالإشكال هالشكل، يعني أنه لماذا يضع لفظ واحد لعدة معاني؟ هذا مو راح يسبب مشكلة بالاستعمال، بالاستعمال المستعمل يريد يفهمنا شيء إحنا ما راح نفهم عليه، لأن ما ندري شي يريد بالضبط. زين، ما كان بإمكان الواضع يخلي لكل معنى لفظ مستقل؟ خو كان يخلي مثلا للعين الباصرة بدل ما عين يقول غين، ولتلك عين، ولتلك قين، ولتلك ما أعرف شنو يفضها بعد، هذا كل واحد لفظ معين شقد عندنا الآن مهملات، ألفاظ مهملة أكثر من الألفاظ المستعملة إخواني. زيد تقدر تقلبها مرتين، دايز ويزد ويدز، وثلاث مرات وأربع، يعني تقدر أنت الكلمة الواحدة تقلبها وتسوي بها ألفاظ. فليش تجي مثلا تخلي لفظ زيد لعدة معاني أو لفظ العين لعدة معاني؟ اقلبه، شوف غيره، استبدله. حروف اللغة العربية ما شاء الله تعالى، وركب مليارات التركيبات الآن تقدر تركب من عندك، كل كلمة تنقلب لها فد أربع خمس كلمات، بس غير موضع الحروف. هذا إشكال إخواني يجي، أنه الواضع عندما يضع لفظ واحد لمعاني متعددة يلزمه إذا أراد استعمال هذا. زين النوب، هذا إيش راح يسبب إخواني بعد؟ أنه إذا كان اللفظ مشترك مثل لفظ العين، صار واجب على المستعمل أنه شي يسوي، واجب على المستعمل أن يجيب قرينة، فيقول مثلا رأيت عينا باصرة، أو رأيت عينا تتجسس علينا، افتهمنا جاسوس، أو رأيت عينا يفور الماء فيها فورا، عرفنا يريد عين ماء مثلا من خلال القرينة يعني. أو رأيت عينا تروي أو تروي جميع الجيش، هذا معناه يريد عين ماء، يريد قرينة بعد. زين، احنا بدل ما نخفف على الإنسان نجي نصعب العملية عليه. إذن هذا إشكال إخواني يرد، وهو أنه هذا راح يخلي اللفظ مجمل. فإذا اللفظ مجمل، إذا اللفظ مجمل إما أن يسقط عن الاعتبار، عن الحجية يعني، لأنه ما نفهم من عنده شيء، وإما أنه لا، ما يسقط عن الحجية، وإنما المستعمل يعني المتكلم راح يتكلف بأن يأتي بقرينة. كان الوضع من البداية سهل المسألة على المستعمل، على الإنسان، وخلى لكل معنى لفظ خاص به. بالتالي إخواني قلنا واحد من الأمرين راح يلزم، إما أن اللفظ مجمل وما ندري شنو يريد به، وإما أن، وهذا مو مثل الحقيقة والمجاز إخواني، بالحقيقة والمجاز الأصالة للحقيقة، يعني مثلا من يقول واحد رأيت أسدا، وسا أنا ما أدري يريد بالأسد المعنى الحقيقي لو المعنى المجازي، دورت على قرينة ماكو، هنا أنا اللفظ مو مجمل إخواني، لا، هنا أنا عندي أصالة الحقيقة، هو أصلا الوضع، عفوا اللفظ عندما وضع، وضع للمعنى الحقيقي، بعدين الناس شافت أكو بالمعنى المجازي خاصية تشبه المعنى الحقيقي اللي هي خاصية الشجاعة، شافتها موجودة بالرجل، أطلقت عليه لفظ الأسد، أطلقت عليه لفظ الأسد، فاستعملوا فيه لفظ الأسد لكن استعمال مجازي. إذن الأصالة للحقيقة، فأنا إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز وين ألتجئ؟ أقول ألتجئ للحقيقة، أصالة الحقيقة والسلام، وأصالة الأصالة حجة، الأصالات حجة، أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة هاي حجة أتمسك بها على نفي المجاز، وأن اللفظ دال على الحقيقة، وأنه عندما يقول رأيت أسدا يريد المعنى الحقيقي حتى لو كان قصد المعنى المجازي. أقول له مشكلتك ليش ما جبت قرينة؟ ليش ما جبت قرينة؟ ما دام ما جبت قرينة أنا الأصالة وياي، أحمل اللفظ على الحقيقة، هاي مشكلتك أنت، أنت بيانك بينقص، فتصير لي معذرية، ما إلى منجزية علي، ما إلى منجزية علي. بينما هنا بالمشترك اللفظي عندما يقول رأيت عينا، رأيت عينان، إسا ما أدري شنو يريد من عدها، ما أعرف شنو يريد من عدها، ف كلامه باتجاهي ما راح يتنجز علي إذا قال لي مثلا يجب عليك أن تشتري عينا، أقول عينا الألسن العربية يعني تعدد الأقوام والقبائل، هذا يعتبرون أحد أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في نشوء الاشتراك والترادف في اللغة العربية. منشأ الاشتراك والترادف في اللغة العربية تعدد الألسن العربية. تعرفون كل قبيلة لها لسانها الخاص بها، حتى نشأت عندنا فكرة القراءات السبع والقراءات العشر هي أصلاً، لكن المشهور منها سبعة. على كل حال، فإذا صار هالشكل بعد هذا يقدح بحكمة الواضع؟ لا يقدح بحكمة الواضع. إذن هذا لا ينافي حكمة الواضع ولا حكمة الوضع. حكمة الوضع أن يحصل إفهام وتفهيم. زين، هاي القبيلة فيما بيناتهم من يسمون السيف يسمونه حسام، هم فيما بيناتهم متفاهمين لو ما متفاهمين؟ متفاهمين، الإفهام والتفهيم حاصل. هي الحكمة من الوضع هاي أن يحصل إفهام وتفهيم، وهو حاصل هنا. فبعد شنو المشكلة؟ تقول لي نعم بين قبيلة وأخرى ما يحصل. نقول هذا مثل ما بين لغة ولغة. اليوم أنا والإنجليزي، يعني الشخص اللي يتحدث إنجليزية لا هو يفهم عليه ولا أنا أفهم عليه، فنحتاج إلى واسطة أخرى نستطيع من اللي هي الترجمة. زين، نستطيع أنا أفهم عليه وهو يفهم علي. العرب هم بيناتهم يحتاجون إلى شنو؟ إلى واسطة. أنه أنا أقلهم مثلا يابا إحنا ثقيف وإحنا نسمي السيف حسام، هم يقولون يابا إحنا تميم إحنا نسمي السيف مهند. استفتهمنا، بعد أنا أريد أقول له حسام يفهم علي، هو يريد يقول لي مهند أفهم عليه. يقول لي تبيع المهند، أقول له ما بيع الحسام. اثنيننا متفاهمين، وإن كان هو قال شكل أنا قلت شكل. فهذا غاية ما نحتاجه، غاية ما نحتاجه أن الإنسان يطلع على العربية، يعني يطلع على ألسن القبائل ويعرف ما يريدون بهذه المعاني. أصلاً بالدقة إخواني، بالدقة، هذا مو بس لا ينافي حكمة الوضع، بل يساهم في تأسيس وإثبات حكمة الوضع. لأنه أنا اليوم إذا رحت إلى تميم وقلت لهم شو يسمون السيف، قالوا نسميه سيف، هو سيف ما عندنا غير الاسم. أنا ما أقدر أفرض على بقية القبائل أن تقولون سيف. يعني من أطلع من تميم أروح الطي، يابا هذا شو يسموه؟ قالوا مهند. قلت لا عيفو سموه سيف. قالوا أنت مو كيفك، إحنا وضعنا له هذا الاسم وانتهى، ليش تيجي تخربط علينا لغتنا؟ هاي أجيال إحنا نشأنا عليها. فيصير بعد من الحكمة أن تجمع جميع هذه الألفاظ المترادفة أو تجمع المشتركات اللي لفظية أو معنوية، تجمعها كلها وتوصلها للأجيال جيل بعد جيل. هسه إذا اتضح هذا إخواني، نريد نعرف نظرية القرن الأكيد شنو رأيها بالاشتراك والترادف، لأنه هذا هم إلى علاقة بالنظريات اللي طرحناها، سواء نظرية الاعتبار أو نظرية التعهد أو نظرية القرن الأكيد اللي قال بها المصنف. بيان ذلك وبيان العلاقة ورأي أصحاب نظرية القرن الأكيد بالاشتراك والترادف هذا يأتي في درس لاحق. الآن نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.